بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع القضايا المعاصرة المتعلقة بالعبادات، وإن شاء الله عز وجل نبدأ في هذا اللقاء بالقضايا المعاصرة المتعلقة بالصيام. معلوم أحبتي في الله أن الصيام في اللغة هو الامتناع، ومنه قول مريم عليه ومنه قول زكريا عليه السلام: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم. مريم عليه السلام قالت: إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فلما قالت مريم عليه السلام إني نظرت للرحمن صوما، أي امتناعا عن الكلام، وليس كما فهم من بعض الناس أن الصيام كان في شريعتهم بالامتناع عن الكلام، فهذا لم يرد عليه دليل ثابت أو صحيح. إنما هنا الصيام في قولها إني نظرت للرحمن صوما، المقصود بذلك الامتناع، المعنى اللغوي للصيام وهو الامتناع عن الكلام. وفي الشرع هو الإمساك أو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى في وقت مخصوص من بزوغ الفجر إلى غروب الشمس. فلنا وقفة مع هذا المعنى في الصوم اللي هو الامتناع عن المطعم وعن المشرب وعن الشهوة، يفيدنا بأشياء كثيرة في النوازل أو الأمور المتعلقة بالصيام، الأمور المستجدة. أن ما ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة فإن الأصل فيه أنه غير مفطر. الدليل على أن الأساس أن الصيام هو عبارة عن الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة، وقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالأصل في الصوم أنه الامتناع عن هذه المذكورات. فعندئذ الأشياء المستجدة سنحاكمها إلى هذا الأصل، هل هي مفطرة أو ليست مفطرة، لأن في أشياء فيها اختلافات كثيرة بين العلماء. فمن طبق عليه أنه يدخل تحت بند المطعم أو المشرب أو الشهوة من المدخل الطبيعي إلى جوف الإنسان، والجوف الإنسان الراجح فيه أنه المعدة وكل ما يوصل وما يوصل إليها من المدخل المعتاد للإنسان، أي من داخل الفم، وليس كل تجويف في الإنسان يعد من الجوف بالنسبة لمفطرات الصيام. فلذلك هذا التأصيل سنحتاج إليه في أكثر من مسألة من المسائل التي سترد معنا في أبواب الصيام. يبقى لكي نضبط المسألة، يبقى الصوم هو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة. فإذا ما ليس بطعام ولا بشراب ولا بشهوة فالأصل فيه أنه غير مفطر. طيب مطعم ومشرب وشهوة يدخل إلى جوف الإنسان، يعني إلى المعدة أو الطريق الموصل إلى المعدة اللي هو الطريق المعتاد عن طريق الفم، هكذا أي تجويف آخر ليس معتادا فالأصل فيه في هذا الباب أو لا يصل إلى الجوف من طريق الفم، فالأصل في ذلك أو من الطريق المؤدي إلى المعدة من الأعلى، فالأصل في هذا أنه لا يدخل في معنى المفطرات في هذا المقام. فإذا هذا التأصيل مهم لنا في البداية بحيث أن احنا نتعرف على المفطرات وغير المفطرات بعد ذلك. يبقى إذا معنى الصوم الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة ابتغاء وجه الله عز وجل في وقت مخصوص. طيب أول شيء متعلق بمسألة الصيام، مسألة الفريضة عندنا في الصيام طبعا هو شهر رمضان، والله سبحانه وتعالى كتب علينا صيام هذا الشهر، وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصوم كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا لعلنا، ثم قال لعلكم تتقون. وهذه الآية أيضا من المهم أن نقف يسيرا مع معناها. الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين أمنوا كتب، أي فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. طيب هل كتب على الذين من قبلنا اللي هم أهل الكتاب من قبلنا كتب عليهم الصيام هو شهر رمضان نفسه، أم أصل الصيام الذي هو الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة؟ الراجح من أقوال العلماء أن الذي كتب على الذين من قبلنا هو أصل الصيام، وأما النصوص والأحاديث المبينة أن الذي فرض عليهم هو ذات الشهر فهي أحاديث ضعيفة لا تثبت، لكن كما كتب على الذين من قبلكم لا يقتضي التشبيه من كل وجه، إنما يقتضي التشبيه في معنى الصوم اللي هو الأصل الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة. ولذلك هذا فيه بيان أن أهل الكتاب حرفوا في شريعة الصوم لأنهم أدخلوا فيه المطعم والمشرب وامتنعوا عن بعض الأنواع من الأطعمة وفقط، وهذا من جملة التحريف الذين أدخلوه في هذه الشريعة المباركة. ولذا قال العلماء في قوله تعالى لعلكم تتقون، أحد الأقوال في تفسيرها لعلكم تتقون التحريف والتبديل الذي وقع فيه أهل الكتاب من قبلكم وأحدثوه في هذه الشريعة المباركة، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني لعلكم تتقون، أي لعل الصوم يحدث في قلوبكم التقوى ويدخل في قلوبكم التقوى بسبب تضييق مجاري الشيطان أو بسبب الامتناع عن المطعم والمشرب والشهوة، وذلك فيه عون للإنسان على ذلك. الصيام من أعظم ما يتقرب به إلى الله فريضة ونفلة، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، فهو من أجل القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، والنصوص في فضله كبيرة، بفضل الله من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا فأجره عظيم. هذه من ناحية، ومن ناحية أخرى الصيام أحبتي في الله له تأثير عجيب جدا في طهارة القلب ونقاء القلب وإدخال الخشوع على الإنسان. الإنسان الذي يكثر من الصيام يعني يستطيع أن يخشع في العبادات بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن نجد هذا أحبتي في صوم رمضان. لما الناس بتصوم في رمضان بيكون الإقبال على العبادات أكبر، لأن وكذلك الخشوع فيها بيكون أفضل، لأن الصوم له تأثير عجيب على مسألة الشهوات وكذلك على مسألة حضور القلب. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نصح الشباب قائلا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فالصوم هو الذي ينبغي على كل إنسان يشكو من الوقوع في الأخطاء أو يشكو من الوقوع في الشهوات أو من النظر المحرم أو ما إلى غير ذلك، اعلم تماما أن من علاجك الإكثار من الصيام. ولذلك النبي قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يبقى الشريعة أعطت الإنسان الذي له احتياج، رجلا كان أو امرأة عنده إشكالية في مسألة الشهوة أو احتياج ولم يستطع الزواج أو لم تستطع هي الزواج، الإكثار من الصيام فإنه له وجاء. فهذا الصوم وقاية بالنسبة للإنسان، فعلى الإنسان أن يفعل. العلماء نصوا في هذا الحديث أن الصوم يكون وجاء متى؟ يكون وجاء إذا أكثر الإنسان منه، إذا كان فيه إكثارية. فلذلك الإنسان عليه أن الذي يحتاج إلى ضبط إربه أو حاجته في النساء أن يصوم صياما كثيرا، أو أن يحاول أن يسرد الصيام في بعض الأوقات من أجل أن يضبط نفسه، لأن الصوم زي كما قلت يجعل الإنسان يتحكم في الشهوة، يعطي الإنسان يحبس في قلب الإنسان التقوى بنص كلام الله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فالصوم له يعني في الحقيقة أنا أرى أن من أكثر العبادات تأثيرا على القلب والتي تجعل الإنسان يخشع في بقية العبادات هو مسألة الصيام والإكثار من الصيام. فالإنسان عليه أن يفعل ذلك. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يواظب، كان يصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر، وكان يفطر حتى يقول لا يصوم، ومع ذلك كان يواظب على الاثنين والخميس من كل أسبوع وعلى ثلاثة أيام من كل شهر، وأفضلها الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر، مع صيام أكثر شعبان، مع صيام أكثر محرم، مع الحث على الأعمال الصالحة في عشر ذي الحجة ومنها الصيام إلى غير ذلك. فالصوم له في حياة المسلم تأثيرا عجيبا على الإنسان، أن لا يعني أن يحرص على التقرب إلى الله بهذه العبادة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. أفضل ما تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الصيام ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى. الصيام اللي بيؤثر ويحدث للإنسان التقوى هو ليس ذلك الصيام أن الإنسان لما يفطر يقتص من وقت إفطاره، من وقت الصيام في وقت الإفطار، يعني يحاول أنه يقتص في وقت الإفطار ويستزيد، لا، هو فرصة لأن الإنسان يضبط مسألة المطعم والمشرب ويقبل على الله سبحانه وتعالى. فمن يشكو من مسألة الشهوة، من يشكو أو تشكو من النظر المحرم، من يشكو من عدم الخشوع في العبادات، من يشكو من قلة التقوى، من يشكو من قلة مراقبته لله سبحانه وتعالى، من يشكو من قلة اكتراث بفعل المعاصي، أو أنه يستكثر من فعل المعاصي، أو أنه عنده قلة من مسألة الخوف من الله سبحانه وتعالى، أو لا يستحضر الخوف من الله والمراقبة لله عز وجل، العلاج من ضمن العلاج الإكثار من الصيام على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا، وابتداء طبعا فريضتنا الأساسية في الصيام هو صيام شهر رمضان الذي فرض فيه الصيام. ومن المسائل المتعلقة أو النوازل المتعلقة بهذا الباب مسألة دخول الشهر وخروج الشهر. فالأصل هنا من المسائل اللي بيشكو منها أو يعني كثيرة في هذه الأيام، إنسان قدم من بلد تأخر صومها إلى بلد تقدم الصوم فيه. يعني مثلا طبعا معلوم أن المسلمين الآن الذين يشتركوا مع بعضهم البعض في جزء من الليل، كثير من البلدان ترى أن لكل بلد مطلعها، ودي مسألة نتكلم فيها. يعني إيه كل بلد مطلع؟ يعني كل بلد تحسب هي مسألة الشهر وتشوف الشهر داخل عندها ولا ما دخلش عندها في هذا المقام. هو الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال سوء في شأن الهلال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا الأصل في شأن معرفة الصيام. والأصل أنه لو ظهر في أي بلد من بلاد المسلمين أن كل بلد بتشترك مع هذه البلد في جزء من الليل أن كل البلدان تصوم هكذا، هذا قول موجود، هو قول راجح. لكن ثم قول آخر أيضا عند الفقهاء وعند العلماء وأخذت به بعض البلدان العربية إن لم يكن جل البلدان، في هذا أن كل بلد بتشوف مطلعها وكل بلد بتصوم على رؤيتها الخاصة في هذا البلد. فهذا الواقع، فبينشأ عن هذا الآن، بينشأ عنه أن إنسان مثلا مسافر من مصر إلى السعودية مثلا، فإذا به قدم من مصر وكانت مصر مثلا أكملت عدة شعبان 30 يوما هكذا، وكانت السعودية صامت قبل مصر بيوم خلى شعبان 29 يوم، فهو راح الآن السعودية مثلا يوم 5، هو صايم 5 أيام، نزل في السعودية لهم صايمين 6 أيام، لأن في فرق يوم قبل يوم في هذا المقام في هذا المسألة. هنا الإنسان ده يعمل إيه ويكمل صيامه إزاي ويفطر إزاي ويفطر مع مين بالضبط؟ فهذه مسألة بيسأل عنها كثير من الناس في هذا المقام. إذن الأصل أنت ذهبت مع البلد اللي أنت بتصوم مع البلد اللي أنت فيها تواجدت فيها الآن. شريطة أن أنت تعمل إيه بقى بتفطر مع الناس دي، شريطة أن أنت ما ينفعش أن رمضان يعدي معك أكتر من 30 يوم. طب الدليل على الكلام ده إيه؟ عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وحسنه جمع من أهل العلم ويحسن بطرقه. ومن هنا استدل العلماء بهذا أن الإنسان الأساس أنه يصوم مع جماعة المسلمين. الإنسان صومكم يوم تصومون ويفطر مع جماعة المسلمين. أنت نزلت بلد هي لها رؤية خاصة بها، وأنت ما كنتش كنت في بلد صايمة متأخر، فأنت الآن لو جي يوم الفطر في هناك أنت فين من رمضان في هذا المقام؟ لو كنت صمت من رمضان 29 يوم وهم أفطروا افطر معاهم، إن صومكم يوم تصومون. طب أنت صمت في 28 يوم وهم أفطروا، هتعمل إيه في الحالة دي؟ صمت 28 يوم وهم أفطروا، والأصل أنك تفطر مع الناس، هتفطر مع الناس اللي أنت فيهم وتعيد معاهم، وهتقضي يوم تبقى تصوم لوحدك من رمضان، بعد ذلك تصوم هذا تصوم يبقى عليك قضاء يوم من رمضان لعموم صومكم يوم تصومون. ومن أهل العلم من قال له أنه يصوم في نفسه دون أن يحدث فتنة وما إلى غير ذلك. فمن صح حديث صومكم يوم تصومون رأى أن هو وفطركم يوم تفطرون، أنك هتفطر مع البلد اللي أنت فيها وعليك قضاء يوم من لو أنت كنت صمت 28. لو كنت صمت 29 يوم أو 30 يوم فعندئذ بتكمل بتفطر عادي وليس عليك أي نوع من القضاء. طب لو العكس هو مسافر من بلد صومها هو المتأخر أو في فرق، فهذه الحالة نفس الفكرة، لو هم فطرون أنت تتم صيام رمضان لغاية 30 يوم والبلد ديت لسه لو أفطروا معاك مع يوم الثلاثين افطر معاهم. طب لو هيكملوا بقى وانت صايم قبلهم، انت اللي صايم قبلهم، مسألة عكس المسألة الأولى. لو هيعدوا 31 مش هينفع انك تصوم 31 لأن رمضان ما ينفعش يبقى 31. في الحالة دي الإنسان هيفطر في سره ولا يحدث فتنة لأنه صام 30 يوم برؤية صحيحة في بلده مع صيام صحيح في بلده، لكنه لما انتقل إلى بلد آخر لوجد أن يوم فطرهم هيجعله يعني يصوم أكثر من 30 يوم، وهذا غير يعني جائز في مسألة صيام رمضان. هذا ملخص ما يقال في هذه النازلة وفي هذه المسألة. يبقى هناخد أصل الآن ان الانسان الاصلي في انه بيصوم مع البلد اللي هو فيها وبيفطر مع اللي هو بلد اللي هو فيها، وان الخلاف في مساله اختلاف المطالع وخلاف معتبر بين اهل العلم بنسميه خلاف في فهم الدليل. وان كان الاولى والارجح نسال الله عز وجل ان يهدي الناس الى ان ياخذوا بهذا الحكم الراجح، وهو ان ظهر في بلد من المسلمين على كل البلدان انها تصوم. بعض الاخوه والاخوات واخدين فكرة برضو غريبة في مسألة الصيام، هو بيصوم مع السعودية بس ويفطر مع السعودية بس، ما فيش عندنا حديث اسمه صومكم مع السعودية وفطركم مع السعودية أو هكذا، حتى لم تكن مسمى بالسعودية أصلا في هذا زمان النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد. فما فيش حديث بهذا المعنى ولا نص بهذا المعنى. انت احد قولين، انت شايف عدم اختلاف المطالع يعني لو ظهر في بلد كل البلدان تصوم، يعني بعض حصل في بعض السنين ان هم مثلا جه الناس في اليمن قالوا راينا الهلال ما حدش صام مع اليمن ماشي الحال، والناس اخذت باختلاف المطالع في مصر اختلفوا وما صاموش مع اليمن خلاص، والسعوديه ما صامتش فقام الناس ايه خلاص طيب ما صامتش وصامت مع السعوديه. جه بقى حصل اشكاليه في الفطر في هذا المقام، لأ الناس فطرت مع السعودية. طب انت يلي فطرت مع السعودية كان المفروض تصوم مع اليمن، ليه؟ لان انت شايف يعني حصل اختلاف في ايه. دعونا ناخد المسألة ببساطة، احنا في مصر اهو الهلال ظهر في اليمن، علماء السعودية بيروا اختلاف المطالع، يعني الهلال ظهر في مصر مش هيصوموا الا لو شوفوا في السعودية ماشي الحال، فهو هكذا. وكان في المفتي عندنا كان شايف برضو اختلاف المطالع في ذلك الوقت، فظهر في اليمن محد صام مع اليمن، لا مصر صامت مع اليمن ولا السعودية صامت مع اليمن مع الظهور، عملا بقول فقهي ان كل بلد لها رؤيتها دي اختلاف المطالع هكذا. طيب جه في الفطر السعودية اختلفت مع مصر ففطرت قبل مصر، فهذا المقام انت عارف اكمال بقى عشان هم قالوا 29 واحنا قلنا 30 ماشي الحال. ام جاي بعض الناس فطروا مع السعودية من مصر، طب انت ازاي بقى الفقه ده ايه؟ ما انت لو انت شايف انك هتفطر مع تصوم مع اي دولة يبقى كنت صمت مع اليمن كمان، فهكذا يبقى ما ينفعش التلفيق ده. يبقى عندك قول أساسي، قول الأساسي لو ظهر في أي بلدة أصوم معاها بقول موجود، بس في هذه الحالة لو اخترت هذا القول لنفسك فأنت في هذه الحالة لا تحدث فتنة ولا تجهر بصيام مخالف، وعندئذ تفعل هذا في نفسك. طيب من تبنى صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، بيرى ان دي خلاص هو حتى لو متبنى رأي مخالف لمسألة اختلاف المطالع، لكن هيصوم مع بلده ويفطر مع بلده. وفي هذه وهذا ما اختاره واراه راجحا في هذه المسألة، ان الاصل الانسان يصوم مع بلده ويفطر مع بلده. ومن تبنى ان هو لو ظهر في اي بلد عليه ان هو يصوم، ففي هذه الحالة لا يحدث فتنة ولا يفعل هذا. لكن ما نلاقيش بعض الحاجات العجيبة في سنة من السنين، لان بعض الناس رايحين يصلوا صلاة عيد لوحدهم ويفعل مثل هذا، هذا كلام لا يصح ابدا. فالاصل الانسان يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين. هذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب احنا اذا خدنا هنا بقى مسألة اختلاف المطالع، ومسألة يعني هل لكل بلد رؤيتها الخاصة ولا لا. الراجح ان المفروض اذا ظهر في بلد البلاد الثانية الصوم، لكن اذا لم يأخذ السلطان بهذا الحكم، وده مسألة خلافية بين العلماء، فالاصل احنا صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، ولا نحدث فتنة في مثل هذا، لانها مسائل يسع فيها النظر والاجتهاد، وما اختارش رأي باطل في الشريعة أو رأي خاطئ. أنا متبني خلافه لي متسع في صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، أنا أصوم مع بلد وأفطر مع بلد. اخترت أن أنا أصوم مع أي بلد ظهر فيها الهلال أو أفطر معها، لا أحدث فتنة بذلك وأكون مع نفسي، وإن كان معي هذا خلاف الراجح، والإنسان الأصلي يصوم مع بلده ويفطر معها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب في مسألة من ضمن المسائل، إذا إنسان رأى الرؤية بنفسه، الهلال رأى الهلال دخول الشهر الكريم بنفسه وتأكد أنه هو ده الهلال، وما قدرش يخبر السلطات أو أخبرها ما خدوش برأيه، قالوا له نحن ما نعرفكش أنت شفت الهلال إحنا ما شفناهوش مثلا أو ما شابه، ده يعمل إيه؟ يصوم ولا لا؟ دي فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية تمسك بحديث صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، فقال يصوم مع البلد ملوش علاقة. لكن إذا كان رأى بنفسه وهو بيعرف، أنا أركز على الجزئية دي، بيعرف في رؤية الأهلة يعني من أهل النظر في السماء، دي مش كل الناس تفهم في ده، فإذا كان يفهم أن ده هلال ومن أهل النظر في السماء وفيه من ده هلال ولم يؤخذ بقوله، الراجح أنه يصوم في نفسه ولا يحدث فتنة، لأنه تيقن من دخول الشهر الكريم. ويفطر مع بلده إذا أفطروا في حالة وهو في صيام 29 أو 30، لو هيفطروا بعد ما يكون هو خلص 30 يوم يفطر أيضا في نفسه كما ذكرنا، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى ناخد خلاصة المقام، مع اختلاف الدول ما ينفعش الصوم رمضان 28 يوم، وما ينفعش الصوم 31 يوم، لازم تكون دي قاعدة، لا صوم 28 30 سواء شفت انت الهلال او سافرت من بلد لبلد. انت صمت مع بلدك صيام صحيح ورحت البلد تانية، او سافرت من بلدك ما كانش صامت ورحت البلد تانية، الصيام لازم يتم ما بين 29 وايه و30 يوم اللي هو الاصل في هذا. فانت الاصل انك خلاصة المقام هفطر في البلد اللي انا فيه، اللي انا فيها حاليا، البلد اللي انا فيها هفطر فيها هكذا. طب هفطر فيها امتى؟ لو هم هيفطروا وانا صايم يوم 29 او انا في يوم 30، اكون صمت 29 او 30 يوم في رمضان. لو هيفطروا وانا 28 هفطر معاهم ويبقى علي قضاء ايه يوم هصوم. طب لو هيعدوا 31 هفطر في نفسي ولا احدث فتنه، يعني ما ينفعش اصوم 31 يوم. هذا خلاصه ما يتعلق لهذه المسألة. طبعا بعض الناس في بعض الدول زي إيطاليا وكده بيبقى يوم الصيام طويل جدا، وبعدين بيتصلوا بقى يقول لك ايه، طب ينفع نصوم مع أقرب بلد؟ يعني مثلا يمكن ياخد معاه مثلا 19 ساعة صيام أو 20 ساعة من طول المسألة، فأصوم مثلا مع أقرب بلد يكون أخف شوية، أصوم مع بلادنا الأصلية، أصوم مع مصر. يعني الناس هنا بتقبض بالمصري وانت بتقبض باليورو، فعامل بالمثل، لو بتقبض هناك بالمصري خلاص، لكن انت هناك بتقبض باليورو فاستحمل شوية في مثل هذا. طبعا الاصل في هذا المقام مدام البلد فيها بيطلع فيها شمس انت مرتبط في غروب للشمس وفي ليل، انت مرتبط بالبلد اللي انت فيه، حتى لو ساعات الصيام طويلة احتسب. انت صم مع بلد تانية بقى احاسب، لو البلد اللي انا فيها على خط الاستوى وهي ينهار بس يا ليل بس في الوقت ده، ففي الحالة دي بعمل ايه؟ بشوف اقرب بلد وصوم معاها وافطر معاها، احسب ساعات الصيام في اقرب بلد بيطلع فيها ليل ونهار، مش بصوم مع بلدي اللي انا جاي منها. لو انت مش من اهل البلد، لا، بدام انت في البلد بتاخد حكم المقيمين في البلد. انت في بلد احيانا شهور ليل وشهور صيام وشهور نهار القرب من خط الاستواء، في هذه الحالة تصوم ازاي وتفطر ازاي؟ هتشوف اقرب بلد للبلد اللي انت فيها بيطلع فيها بيجي فيها شمس وبتغرب فيها الشمس، هتصوم معاها وتصوم عدد ساعتها على اساس النهار بتاع اقرب بلد والليل بتاع اقرب بلد انت موجود فيها، فتقيس على ذلك، والله تعالى اعلى واعلم. طبعا الدليل على مسألة القياس ديت ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في شأن علامات الساعة والدجال وأنه يكون في يوم كسنة، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وأيام ثانية كأيامنا العادية، فالصحابة قالوا يا رسول الله، يا رسول الله كيف نصلي؟ هنصلي إزاي وفي يوم بس نهار زي سنة هكذا أو زي شهر أو زي أسبوع؟ فقال اقدروا له قدره، يعني اخضروا قدر الخمس ايه صلوات بعد اللي كنتوا بتعملوها قبل ما يتغير الجو. فالعلماء استفادوا من هذا الحديث ان البلد اللي هي ما بيطلعش فيها ما بيبقاش فيها ليل ونهار، يا اما شمس يا اما نهار بس يا اما ليل بس، ان الانسان يقدر قدر الصلوات في هذه البلدان، وكذلك يقدر قدر مواعيد الصيام لأقرب بلد هو فيها بيكون فيها ليل ونهار، يحسب على نهار أقرب بلد ويصوم معاها ويفطر معاها عندئذ. وبهذا يتبين أن المسلم عليه أن يتعلم أحكام دينه قبل أن يسافر أو أن يذهب إلى أي مكان، خصوصا إلى هذه الأماكن. وإذا كان الإنسان سيذهب إلى بلد لا يستطيع فيها إقامة شعائر الله عز وجل ويحافظ فيها على دينه، فسفروا إليها بهذه والحالة هذه حرام، لأن الإنسان لم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها. أنت مطالب بالأساس أن تعبد الله سبحانه وتعالى وأن تقيم دين الله وأن تجعله واقعا عمليا، فلا يحق للإنسان أنه يذهب في مكان يضيق عليه في دينه هو في مكان ربنا موسع عليه في دينه، أو أنه يذهب في مكان لا يستطيع أن يقيم فيه شعائر الله. يعني من الفتاوى التي أعجبتني جدا للعلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله، كان أحد الناس كان بيسأله سؤال يقول له والله أنا في بلد سافرت يعني في بلد أوروبية وهم لا يسمحون لي بصلاة الجمعة، لا يسمحوش لي أن أنا أصلي صلاة الجمعة وإن مطالب بالعمل فيها وما صليش الجمعة طول ما أنا في هذه البلد. فكان من الردود اللطيفة قال إن الله أمرك بصلاة الجمعة ولم يأمرك بالسفر إلى هذه البلدة، باختصار شديد هذا هكذا، هذا دينك خط أحمر ما ينفعش الإنسان يفرط فيه ويجعل دينه يضيع بسبب شيء كهذا. طيب عندنا أيضا من المسائل المتعلقة بهذا حكم الاعتماد على خبر المذياع أو التلفاز في دخول الشهر وخروج، يعني ينفع أنا لا أنا شفت هلال ولا شفت غيره، ما هو بالرؤية كان زمان بالرؤية وبعدين الشهود يخبروه، لكن إقامته في المذياع والتلفاز من الأجهزة الرسمية يقوم مقام الشهود والإشهاد، بل هو أبلغ من ذلك. فعندئذ الاعتماد على خبر المذياع يكون بشرط الإذاعة الرسمية للدولة التي تقيم فيها أو قناة رسمية للدولة التي تقيم فيها، عندئذ يصح الاعتماد عليه ولا حرج على الإنسان في هذا مطلقا. فهذا عموما بالنسبة لمسألة ما يتعلق بدخول الشهر وما يتعلق بخروج الشهر، كيف يحسب الإنسان ذلك أو يتعامل معه في الأمور المستجدة. طيب أحبتي في الله، من الأمور المتعلقة بذلك النوازل المتعلقة بالمفطرات. احنا اتكلمنا في المفطرات قصدت في اول اللقاء ان انا اقول ان الاصل في المفطرات ان انا ايه دلوقتي بعد نرجع تاني لتعريف الصيام عشان ده ينفعنا بقى في مسألة المفطرات، ان الصيام امساك عن ايه؟ طعام وشراب وشهوة، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طب بالنسبة للشهوة معروف قضاء الشهوة بأي صورة بحيث أن الشهوة تنقضي، سواء كان قضاء الشهوة بالجماع أو كان قضاء الشهوة بإنزال، يعني عملية الجماع نفسها حتى ولو من غير إنزال اللي هي الإيلاج، ده اسمها عملية ده جماع مفطر يجب كفارة عظمى إذا كان في نهار رمضان. كذلك نزول المني كذلك من الإنسان إذا كان بيقظة وبشهوة من الإنسان لم يكن في منام، إذا كان في منام ليس عليه شيء، أما إذا كان في يقظة وفعل ذلك فعند مع إثمه لهذا الفعل. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فالإنسان عليه أن يحفظ فرجه وأن يحفظ عورته إلا عن زوجته أو عن ملك يمينه. فالشاهد الآن إذا وقع الإنسان في مثل هذا ونزل منه المني بالشهوة وهو مستيقظ، فعندئذ أيضا فقد قضى شهوته وفطر. لكن خلاف بين قضاء بين الجماع وبين نزول المني فقط من غير جماع في حال اليقظة، إذا كان جماع عليه كفارة عظمى، أما نزول المني فقط ليس عليه كفارة عظمى، إنما عليه اسم عظيم كأنه أفطر عبد في يوم رمضان، لكن ليس عليه اللي هي كفارة اللي هي عتق رقبة صيام شهرين متتابعين. إذا كان لا يستطيع صيام الشهرين فيطعم 60 مسكينة، دي كفارة الجماع في نهار رمضان، يبقى ما فيش عتق رقبة الآن، يبقى صيام شهرين متتابعين. لو صام وأفطر يوم 59 هيرجع يجيبهم تاني، لازم يكونوا متتابعين، إلا إذا منعه شيء قهري زي دخول عيد في النص مثلا، عيد يحرم علينا أنه يصوم في العيد، فعند في عيد طبعا زي عيد الأضحى يعني، ففي هذه الحالة هكذا. وكذلك مرض منعه من إتمام الصيام، مرض يبيح له الفطر، فعندئذ هذا أيضا يكمل الشهرين عادي، بعد لأن اللي منعه من تكملة من تتابع الشهرين هي مسألة إيه؟ مسألة المرض والعذر. فإذا امتنع لعذر عن التتابع يجوز أنه يكمل، لكن جه تعب جه ما قدرش وقال خلاص أنا كفاية عليا كده، أو في يوم فطر من غير عذر قوي، ففي هذه الحالة على أنه هو يرجع يجيبهم من أول مرة أخرى. طب إذا كان لا يستطيع أن يصوم الشهرين المتتابعين فهيطعم بعد ذلك 60 مسكينا، والأرجح في مسألة الإطعام هي أنها وجبة إفطار فقط، إن هي على قولين بالعلماء عن اليوم فطار وسحور أو فطار فقط، الأقرب والله تعالى أعلم أنه عن اليوم إفطار فقط من أوسط ما يأكل. فهذا بالنسبة لهذا لكفارة الجماع. طب لما كانش جماع، ما كانش جماع يبقى عليه إيه الآن؟ طالما ما كانش جماع يبقى في هذه الحالة إذا كان خروج المني بغير جماع لكن هو مستيقظ استمناء يعني، فمع الإثم لكن يتوب إلى الله ويستكثر الأعمال الصالحة وليس عليه كفارة ويقضي هذا اليوم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب ده بالنسبة لشهوته. طيب الطعام والشراب، الطعام والشراب يكون من المدخل المعتاد أو يقوم مقامهما ما يقوم مقام يعني الطعام والشراب أو في شبيه له يدخلوا عن يعني شيء حسي يدخلوا عن من المدخل المعتاد سواء عن طريق الفم إلى الجوف ثم المعدة، فعندئذ هذا مفطر. طيب هذا بالنسبة للتأصيل في مسألة المفطرات. تعالوا نأخذ بعد ذلك المسائل اللي اختلف فيها كثير من الناس في هذه الجزئية، مثل بخاخ الربو. بخاخة الربو الآن هي عبارة عن عبوة تحتوي على ثلاثة أشياء، العبوة بتاعت بخاخة الربو دي بتحتوي على ثلاثة أشياء، الماء، غاز الأكسجين، مواد علاجية. هذه الثلاث حاجات اللي بتحتويها البخاخة بتاعت الربو، ماء، غاز أكسجين، مواد علاجية. طيب النسبة الكبرى فيها للماء والباقي للأكسجين والمواد العلاجية. استعملها ازاي؟ الإنسان بيضع الإنسان البخاخة في فمه ويأخذ شهيقا عميقا ويطلق البخاخ بعد ذلك ويستنشقها المريض بعد ذلك. طيب هذه البخة في الغالب أو عمتها يذهب إلى الجهاز التنفسي، لكن عاوزين برضو نقول إن بخاخة الربو البخة اللي بنعملها في البق دي ما هي صاروخ موجه، يعني هي الصاروخ موجه عامل ان هو يدخل في الجهاز التنفسي بس، هي الصحيح لعلاج الجهاز التنفسي، لكن اكيد في نسبه هتنزل الى البلعوم هتدخل بقى في المساله الاخرى. هنا اختلفت انصار العلماء المعاصرين، قال لك حتما هي من الصاروخ موجه اكيد في نسبه ولو بسيطه هتنزل في البلعوم اللي هو المخرج العادي للجوف اللي بيؤدي الى مساله المعده، فعندئذ بنعتبرها مفطره. فريق ثاني من اهل العلم قال لا، الاصل ان معظمها بيروح الجهاز التنفسي، ولو فرض وشيء تبقى بيكون شيء نادر وبسيط جدا لا يخلو عن كونه، تعال ناخد الحته دي عن مساله المتبقي من المضمضه. هو الاسلام منعنا من اننا نتمضمض واحنا صايمين؟ لا، ما منعناش من المضمضه. طيب هل الاسلام امرني ان انا بعد ما اتمضمض الانسان يقعد يبالغ في ان يمج وانه ينزل ريقه؟ ابدا، ده مش مطلوب، دي وسوسه. انت بتتمضمض عادي وتمج الميه انتهت القصه. في رطوبه خفيفه ممكن تختلط باللعاب بتاع الانسان، ايوه ده نادر معفو عنه شيء يسير. الاسلام ما قالناش ولا النبي قال لنا لما تتمضمض اقعد بالغ في اخراج ما في فمك وتمخض واخرج، هذا لم يفعله النبي، ومن يفعل ذلك نوع من التكلف. لما غير بعض الانسان طول ما في بقه رطوبه صعبان عليه ان بقه بقى فيه نوع من الرطوبه، خصوصا لو الصيام في الحر يعني، فبقى صعبان عليه ويقعد يمج وما الى غير هذا. لا، انت تمج الماء وفقط، واذا واي شيء اختلط يا سيد باللعاب ده النادر لا حكم له. هاي النبي قال لنا بقى ايه؟ وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه. الشق ما يجلي لان مخرج الانف مش هتقدر تتحكم فيه، فلو بلغت بالميه ممكن يخرج يدخل شيء كثير مش شيء يسير. فاصبح هنا الان اليسير والكثير هو العبره في الدخول. فعندئذ نظرت فريق كبير من اهل العلم الان الى ان الذي قد يدخل الى مجرى البلعوم من البخاخ معظمه يدخل في التنفس، والشيء اللي ممكن يدخل يكون شيء يسير جدا اشبه ما يكون بالماء الذي يختلط باللعاب عند المضمضه. على هذا التاصيل يبقى البخاخه غير مفطر. يبقى ديت وجهات العلماء في هذا المقام، انا قصدت اعرضها ليه عشان نبين ان الراجح انها غير مفطره على التاصيل الاخير في هذا المقام، لكن عشان ابين ان فيها وجهات نظر، فاذا كانش فيها احتياج اتركها واخرج من الخلاف وابعد عن ذلك، لكن شيء مرضي ومحتاج اليه مش هينفع تاخره لبعد الفطار واخذتها، صيامك صحيح على هذا التاصيل الاخير. وقد افتت بذلك يعني اللجنه الدائمه للافتاء في المملكه العربيه السعوديه، وبعض المجامع ذهبوا الى هذا، والراجح على خلاف بين العلماء ان بخاخه الرب غير مفطره، ولكن اذا استطاع الانسان ان يخرج من خلاف في مثل هذا فهو اولى. فهذا بالنسبه للمسائل او النوازل المتعلقة بهذه الجزئية. طب عندنا جزئية أخرى في مسألة الأقراص التي توضع تحت اللسان لمرضى القلب وغيره. في أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية، تحط تحت اللسان كده، هي تمتص مباشرة بعد وضعها بوقت قصير ويحملها الدم، تنفع عن طريق الشعيرات الدموية تحت اللسان وتنتقل في الدم، مش عن طريق ان هي بتسيل ويدخل الشيء الى الجوف وينزل الى المعدة، لان لو دواء وبيدخل للجوف وبينزل للمعدة يبقى ده مريض، وربنا قال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يبقى ده مريض يباح له الفطر يفطر. لكن اذا كانت هي ما بتخش عن طريق الجوف اصلا وبيتركها تحت اللسان الى ان تمتصها الشعيرات الدموية وتمشي في الدم، وبهذه الحالة توقف أزمات المفاجئة في القلب ولا يدخل إلى جوف شيء من هذه الأقراص، فعلى ذلك هذا التأصيل لا تفطر الصائم شريطة، لا تفطر الصائم شريطة إن هو يسيبها تحت لسان تنتصر الشعيرات الدموية. بيستعجل وجعل مادة منها تخرج وبلعها بفمه بريئه لا يبلعها يمجها، إذا بلعها عن عمد فعندئذ يؤثر هذا على الصيام. فهذا خلاصة ما يتعلق بالأقراص اللي هي خاصة بأزمات القلب، وأنها لا تفطر بالضابط المذكور، والله تعالى أعلى وأعلم. من المسائل اللي يسأل عنها كثيرا أيضا في هذا المقام، مسألة منظار المعدة، وهو جهاز طبي بيدخل عبر الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة، ويستفاد منه في إيه بقى؟ بيدخل عشان إيه؟ تصوير ما في المعدة ليعلم ما هل فيها قرحة أو شيء أو في مرض معين أو ما شابه، أو لاستخراج عينة صغيرة من المعدة لفحصها، أو لغير ذلك من الأغراض الطبية. المهم ده شيء بيدخل من البلعوم ويدخل للداخل ويخرج إيه تاني، ما بيستقرش في المعدة. قال بعض الأطباء إنه لا علاقة له بالمعدة، بمعنى أنه لا يصل إلى داخل المعدة هكذا، إنما بيصور من قبلها بيسير. وهذه النزلة أيضا اختلف فيها العلماء المعاصرين، بعضهم قال ده حاجة دخلت من الجوف يبقى تفطر، وبعضهم قال لا هي في الأساس ليست بطعام ولا بشراب، على التأصيل احنا بنتكلمه، لا بطعام ولا بشراب ولا في معنى الطعام والشراب، يعني لا هي بتغذي ولا بتقوي ولا حاجة تنزل تستقر في المعدة كدخول الطعام والشراب، ما هوش كده، ده حاجة تصوير وخرجة مرة أخرى. فعندئذ إذا أمن من أن يكون معها سائل أو مادة علاجية تدخل معاها فهي غير مفطرة، إذا تحط معاها مادة سائلة تستقر في المعدة مع الدخول تكون مفطرة، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا خلاصة ما يتعلق بهذه الجزئية. طب عندنا القطرة عن طريق الأنف، القطرة عن طريق الأنف، هذه القطرة مفطرة أم غير مفطرة؟ حط قطرات الآن في قطرة الآن تحط في الأنف، قطرة تحط في الأذن، قطرة توضع في العين، فهذا وضع القطرات هذه مفطر أو غير مفطر؟ عندنا قطرة عن طريق الأنف، الأنف منفذ معلوم إلى الحلق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وبالغ في الاستنشاق، من السنة يعني الإنسان وبيتوضأ يبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. طب هل النبي قال إلا أن تكون صائمة يعني ما تستنشقش ولا تخفف ما تبالغش بس؟ المقصود عدم المبالغ، يبقى يجوز أن أضع شيء مفطر مثل الماء في أنفي بشرط عدم المبالغ. هنا نفس الفكرة بمسألة القطر، لو وضعت القطرة وبالغت في الوضع أو في رفع الرأس إلى أن ينزل الشيء في حلقي فعندئذ هذه المبالغة تفطر، لأن أنت بالغت في الوضع وبالغت في رفع الرأس لينزل. أما إذا وضعت بدون مبالغة ولم تبالغ في رفع الرأس كي لا ينزل فعندئذ هذا غير مفطر، على الراجح من أقوال العلماء أن فيها خلافيات. طيب واحد يقول أنا ما بالغتش، حطيت قطرة نقطة هنا ونقطة هنا وما بالغتش في الرفع، يعني بالغت معناه أنك بتنزلها للحلق، لم أبالغ رفعت شوية وقمت منزل بس استشعرت مرارة خفيفة في الحلق، إذا بدام أنت ما بالغتش لا تأبه لمثل هذه المرارة، والله تعالى أعلى وأعلم، ويكون المسألة الأمر فيها يسير. فإذا كان هذا في قطرة الأنف، في قطرة الأنف فهي في الأذن جائزة من باب أولى، لأن الأذن الأساس ما فيهاش مخرج داخل للجوف إلا ما تكون الطبلة في الأذن مخروم أو فيها خرق، فعندئذ طالما أن الطبلة سليمة القطرة لا تؤثر، فعندئذ غسيل الأذن، غسيل الأذن أو وضع قطرة في الأذن لا يؤثر على الصيام إذا كانت الطبلة سليمة، ما هي السليمة وبينزل منها مخرج خصوصا في الغسيل كثير فعندئذ هكذا. يبقى إذن العبرة بالكثير والنادر لا حكم له، فعندئذ الشيء النادر أو المرارة الخفيفة لا تضر. نفس المسألة قطرة العين، وضعت ما تبالغش في الرفع قوي وانتظر لما تدخل العين، مرارة خفيفة لا تضرك، والراجح أن كل هذا غير مفطر، ليس طعام وليس شراب وليس في معناها، فهو غير مفطر، والله تعالى أعلى وأعلم. نفس هذا في المسألة الحقن العلاجية، الحقنة، الحقنة مفطرة ولا غير مفطرة؟ فيها خلاف بين العلماء، وبعض العلماء استثنوا قال لك الحقن غير مفطرة إلا الحقن المغذية، لأن المغذية فيها معنى الطعام والشراب فعندئذ تكون مفطرة. طب خلونا ناخد الحقن العلاجية الأول، الحقن العلاجية الراجح أنها غير مفطرة. ليه غير مفطرة؟ لأن ما فيش دليل أنها مفطرة، لأنها ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة ولا دخلت للجوف. أنتوا عارفين لو أنا بعتبر أي حاجة تخش الدم مفطرة يبقى المرهم مفطرة وانت جيت تحط مرهم، ما المرهم ده اللي بيدهن مرهم
المرهم ده ما بيروحش في الهواء او على الجلد بس، بتمتص الشعيرات الدمويه يجري في الدم، بيخش برضه في الدم ويبقى له اثر علاجي موجود في هذا المقام. فعندئذ مش كل شيء اختلط بالدم ودخل في الجسد يكون مفطر، انما مطعم مشرب وما في معناها او شهوه، ويكون دخوله من المدخل المعتاد. الحقنه لا ينطبق عليها هذا، اللي هي الحقن العلاجيه مطلقا. طيب وقفنا عند مساله الحقن الغذائيه. الحقن الغذائيه اللي هي زي الجلوكوز وما شابه، يعني الامانه الخلاف فيها قوي جدا. بعض العلماء قال تقوم مقام المطعم والمشرب، لان الانسان ممكن يعيش عليها ايام، وده معهود في المرضى يعيش عليها، فقال اذا تعامل معامله الطعام والشراب فهي مفطره. وبعض العلماء قال هي ليست طعام ولا شراب ولا شهوه. قالوا ازاي ما بتقوم مقام الطعام والشراب؟ قالوا بس مين اللي قال ان العله في الطعام والشراب، العله في الطعام والشراب ان هو مجرد الاكل فقط، انما ممكن يكون كذلك شهوه في المطعم، شهوه المشرب، فهذا مجتمع في الاكل والشرب، فهي لا تشبه المطعم والمشرب من كل وجه، وما هيش داخله من المدخل المعتاد، فلا هي داخله من الجوف ولا هي داخله الى المعده، وفي نفس الوقت كونها مغذيه لكن لا تحدث مساله شهوه الشبع او ما شابه. فقال لك لا توازيه من كل ناحية غير في التغذية، وهذا لا نعلمه مفطرة. يبقى إذن في محل خلاف معتبر، الراجح معي أنها غير مفطرة في هذا المقام، إلا أن الإنسان إذا كان لا يحتاج إليها بضرورة فالخروج من الخلاف في حقه أولى، وأن يبتعد عنها أولى، لكنها غير مفطرة. حقن العضل، حقن الوريد لا شيء فيها. طب تعالوا نأخذ بعد ذلك حقن الحقن الخاصة بالشرجية، الحقنة الشرجية برضو الخلاف فيها قوي. وعلى فكرة كتب الفقه القديمة لما يذكر فيها الحقنة ما كانوش يعرفوا الحقن الجديدة دي، يقصدون بها الحقن الشرجية. معظم كتب الفقه القديمة كلها لما يذكروا الحكم الحقن يقصد الحقنة الشرجية. الحقن الشرجي الآن هو بعض الأطباء قال هو يعني هو بيصل، لكن بيصل إلى المعدة بس مش من الطريق، طبعا معلوم أنه مش من الطريق المعتاد إلى مثل هذا، يعمل غسيل معدة، يعمل كذا إلى غير هذا، يقوم مقام الطعام والشراب ولا ما يقومش. مشكلته أنه مش داخل من المدخل المعتاد، ولا داخل يحط أغذية ولا أدوية ولا ما شابه، بل استفراغ أكثر منه إدخال في هذا المقام. فمن العلماء من قال أنه يعني إذا دخل بالشرج إلى مرحلة المعدة وأدخل من خلالها فهذا مفطر، لأن في شيء اتوجد في المعدة، وده خلاف قوي. وفي بعض ما قال لا، هي ليست طعام ولا شراب ولا شهوة، ولا لم تدخل من المكان المعتاد، ولم تدخل لإدخال شيء، إنما الاستفراغ ما في المعدة، فعندئذ هي غير مفطرة. الراجح أنها غير مفطرة، وإن كان البعد عنها أولى، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لهذه الجزئية. طبعا معنا لسه بعض الأشياء الكثيرة، لكن سأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء فيما يتعلق بمسألة النوازل المتعلقة بالصيام، وإن شاء الله نكمل المتبقي في اللقاء القادم. وإن كان في أسئلة أنا معكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.